أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيهان يرتبطان بما ذكرناه من خلال أسئلة بعض الأخوة، نحتاج إلى ذكرهما. التنبيه الأول أن الكلام ليس فقط في مراسيل الشيخ الصدوق، ممكن عن مراسيل الشيخ الصدوق قضية عامة، يعني إذا أرسل شخص من قبيل الشيخ الصدوق، شخص ثقة جليل ثقة على نحو البت والجزم، فقال قال الصادق، شلون نتعامل به؟ كيف نتعامل مع هكذا رواية مرسلة لكن بهذا النحو؟ يعني الأراضي متى تتصل الشيخ الصدوق حتى يقال مثلا بأن الشيخ الصدوق في فلان كتاب مثلا قال أنا أطرح الأسانيد، فيذكر الروايات شنو مرسلة مع وجود أسانيد له، حتى لا يتم الكلام الذي ذكرناه فيه. أولا أن الشيخ الصدوق ممكن في بعض الكتب يقول هذا، لكن في الفقيه اللي هو العمدة كتب الروائية لم يذكر ذلك. النسبة الكبيرة من روايات الفقيه مسندة، لكن بعضها شنو مرسل. يجي الكلام السابق بها أنه يعني هذا قوي احتمال أنه هو ما يملك إسناد لهذه الروايات المرسلة، فبعد ما نقدر نقول لأنه يحتمل أن يكون نقل حسي على أساس أنه يملك طريق يرويه كابر عن كابر أو ثقة عن شنو أو عن ثقة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أنه فيما قلناه كان غرضنا هو الجواب عن سواء عن إشكال الحدس والحس في ماذا؟ في التوثيقات وفي قضية الشيخ الصدوق. كلامنا في هذا إصالة الحس المذكورة في الجواب الحلي غرضها دفع إشكال شنو؟ أن هذه التوثيقات توثيقات شنو؟ حدسية، وأن نقل الشيخ الصدوق لهذه الرواية نقل شنو؟ حدسي. هذا الإشكال اللي ذكرناه كان يرتبط بهذا، يرتبط بهذا الشيء. أما أن توثيق الصادر هو من النجاشي الذي ينقله عن شخص مفروض حسان، شنو الدليل على وثاقة ذلك الشخص الذي ينقل عنه شنو التوثيق؟ هذا إشكال آخر، هذا إشكال آخر يحتاج إلى له جواب آخر. كلام في هذا الإشكال أن توثيقات النجاشي هاي توثيقات يحتمل فيها أن تكون شنو حدسية، فكيف تشملها أدلة شنو حجية؟ أو هو يقول المستشكل أنه هي حدسية مثلا فلا تشملها أدلة حجية. جواب عنه شنو هو؟ جواب عنه أنه عندنا أصل عقلائي يكون حاكم لا بد من الرجوع إليه. يقول إذا احتملت أن يكون التوثيق حسي والنقل حسي أنت لا بد أن شنو أن تحمله على أنه حسي، ويثبت أنه شنو أنه حسي. ونحن لا أشكال فيه كما قلنا نحتمل أن التوثيقات مثل النجاشي هي توثيقات شنو حسية بهاي الطرق اللي ذكرناها، إما أن يذكر عن ينقل عن كتب رجالية، وإما أن ينقل عن مشايخه اللي ينقلون عن مشايخهم إلى أن نصل إلى ذاك الراوي الموثق والمشايخ الذين عاصروا، وإما أن يستند إلى وضوح الوثاقة في بعض الرواة وصولها إلى حد البداهة لعله في بعض الأحيان. هذه مناشئ للحس. فما دام نحتمل أن توثيقات النجاشي اللي يقولها على نحو البت والجزم هي فيها احتمال الحس، وبحسب تصورنا أنه احتمال الحس لا يمكن إنكاره في توثيق ماذا؟ في توثيقات النجاشي. ما أريد أقول كل توثيقات النجاشي، لا، بعض التوثيقات أكو قرائن على أنها حدسية، ما يشمل هذا الكلام. لا، التوثيقات التي لا توجد قرينة على أنها حدسية، هذا الأصل العقلائي ويثبت بأنها شنو حسية، ويكون هذا هو الجواب عما ذكر في توثيقات الرجاليين. لكن نحن شو قلنا؟ قلنا أن هذا يتم في توثيقات الرجاليين ويندفع به الإشكال، لكنه لا يتم في ماذا؟ في مراسيل الشيخ الصدوق، لهذه النقطة اللي قلناها من أنه جرت عادتهم المحدثون نقلة الأخبار، جرت عادتهم على ذكر الأسانيد، جرت عادتهم على ذكر الأسانيد ويقبحون ويستنكرون على من ماذا أن يروي الأخبار الشنو المرسلة، وهذا واضح كلش من خلال مطالعة كتب الرجال. فإذا عندما ينقل رواية مرسلة وما عنده طريقة، يعني ما عنده سند له، ليش يذكر هاي الرواية مرسلة والقبلها يذكرها ماذا يذكرها مسلم؟ فيقوى احتمال أنه هو ما يملك شنو، ما يملك سند إلى هاي الرواية. وإذا ما يملك سند إلى هاي الرواية، شنو نقول بأنه الشيخ الصدوق احتمال الحس في نقل موجود بأن ينقل كابر عن كابر عن كابر عن كابر عن ثقة عن ثقة إلى آخره، يعني معناه يملك سند. إذا يملك سند ليش كلها مرسلة؟ بشكل عام في بعض الموارد لا، قد هو يذكر مسألة غلط، مو في مقام ذكر شيء، مو في مقام ذكر الخبر بتمام تفاصيل هذا. فهذا كان الغرض من هذا الكلام. والحاصل أن ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه في جواب عن شنو، في جواب عن الإشكال اللي كان يقول شنو أن مراسيل، في جواب عن من قال بأن مراسيل الصدوق بنحو الجزم واليقين حجة، لأنه هو لا ينسب ولا يسند شيء إلى المعصوم على نحو البت والجزم إلا إذا قامت عنده الحجة المعتبرة على صدوره إلى المعصوم. مو ما نحتمل في حق الشيخ الصدوق، بل في حق إنسان عادي أن يسند إلى الرسول شيء وما عنده حجة على ثبوت صدوره شنو منه. إذن لابد أن الشيخ الصدوق عنده حجة على صدور هذا الكلام عن المعصوم. فإذا كان عنده حجة، هي على الحجة تكفي لإثبات شنو حجية مراسيل الصدوق. والجواب السيد قال شنو؟ قلنا أكثر من مرة يقول بأنه حجة عدة، مو معناه حجة عدة، حجة عند الشيخ الصدوق ما يخالف، هذا صحيح سلم به وما قال لا، لابد أن يكون عنده حجة حتى يصح له الإسناد ويكون افتراء. لكن كون وجود حجة عنده ما يعني وجود حجة عندنا، ليش؟ لاختلاف المباني. هل مو يم الحدس والحس، ما ناظر إلى الحدس والحس، اختلاف المباني. والحاصل أن ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه إن كان ناظرا إلى مسألة احتمال الحدس في مراسيل الصدوق، كان هذا الجواب الحلي تاما صحيح تام. لو كان ناظر إلى مسألة الحدس والحس ويكون هو الجواب، هذا الجواب الحلي عن نفس الإشكال في توثيقات الشنو الرجاليين، ولكن الظاهر أنه ليس ناظرا إلى ذلك، بل إلى مسألة اختلاف المباني في حجية خبر الواحد، حتى بقطع النظر عن ماذا؟ عن مسألة الحسية والحدسية. نعم، الجواب النقضي الذي ذكرناه سابقا تام، بمعنى جواب النقض على سيد الخوي، بمعنى أن ما ذكره السيد الخوي من اختلاف المباني بحجية الخبر، إذا كان مانعا من البناء على حجية ما يرسله الصدوق بنحو الجزم واليقين، كان مانعا أيضا من حجية توثيقات النجاشي. هذا النقض يصير، كان يمنع أيضا من ماذا؟ من البناء على حجية توثيقات الرجاليين، لأن توثيقاتهم هم مرسلة، مو مرسلة، وبنحو الجزم واليقين. ثقة فلان ثقة خلاص، بنحو الجزم واليقين. ليش؟ لكان مانع أيضا لاختلاف شنو المباني. جاءت ليش تقبل ما تشرك الصدور؟ أقول تقبل التوثيقات الرجالية، نقول لأن هذا لا يمنع، ونقبل توثيقات النجاشي، أنهم نفس الشيء نقوله. نقول هذا توثيقات النجاشي، الشيخ النجاشي لا يقول فلان ثقة بضبس قاطع إلا إذا كان عنده حجة شنو على ذلك. يتكلم اعتباطا بلا إشكال، فلا بد عنده حجة على ماذا؟ على أن فلان ثقة. إذا قامت عنده الحجة المعتبرة على أن فلان شنو ثقة، وهذا أيضا يكون شنو يكون نقول بأن هذا قامت عنده الحجة، مو معناه أنه قامت الحجة عنده شنو عندنا. قيام الحجة عند النجاشي على أن فلان ثقة هو السيد خوين سيله، هل يعني أنك أيضا تقوم عندك الحجة على أنه ثقة؟ طبعا يقول لا، فلا بد أن لا يعتمد على توثيقات النجاشي، بينما هو شنو فرق بينهما، اعتمد على توثيقات النجاشي وغيره أيضا هكذا، ولم يعتمد على مراسيل الشيخ الصدوق. هذا نقل السرحي، هذا إذا كان مانع من الأخذ بمراسيل الشيخ الصدوق هو بنفس البيان يكون مانعا من الأخذ بتوثيقات النجاشي وأمثال النجاشي. فالجواب النقضي يكون وارد. والصحيح أن يقال أن الوجه المذكور لتصحيح جواب الحل، يعني لتصحيح مراسيل الصدوق، مبني بقطع النظر عن المناقشات السابقة ما قلناه فيه، هو أساسا مبني على القول بحجية خبر الثقة. مسلك المعروف في حجية أن خبر الثقة هو الحجة، في مقابل شنو أن الحجية حجية ثابتة لمن؟ للموثور، للخبر الموثوق بصدوره، سواء كان الراوي ثقة أو شنو أو لم يكن موثوق بالصدور لازم يصير عندك، اللي هو الرأي السائل، يعني الرأي المعروف هو هذا. هذا الكلام مبني على يعني على مسلك حجية خبر الثقة، فالحجية تدور مدار كون الراوي ثقة، كون الرواة ثقات، راوي ثقة يكون الخبر شنو حجة، راوي ليس ثقة لا يكون شنو حجة، مبني على هذا. فيقال بناء على هذا المبنى أن الصدوق ثقة، شيخ الصدوق ثقة بلا إشكال، وهو ينقل لنا كلاما للمعصوم، يمكن أن يكون حسيا فيكون كلامه شنو ثقة، أقول فيكون كلامه حجة، أن تشمله أدلة حجية الخبر بقطع النظر عن مسألة الحسية والحسية، نفترض أنه حسي لكن هو ثقة، ينقل لنا كلام المعصوم فتشمله أدلة شنو حجية، فيتم هذا الوجه. ليش؟ أن هذا الحجية يقول أن خبر الثقة شنو حجة، أن خبر الثقة شنو حجة، واضح أن خبر الثقة حجة. إذا كان خبر الثقة حجة حين تشمله أدلة شنو أدلة الحجة. فإذا فرضنا أنه هو نقله عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، كافي في إثبات حجيته، هذا كافي في إثبات حجية هذا الخبر، هو ثقة ينقله عن ثقات فيتم الخبر، فيكفي هذا لإثبات شنو حجية. لأننا لا يشترط في ثبوت الحجية إلا أن يكون الناقل شنو ثقة، فإذا الشيخ صدوق ثقة بلا أشكال، في الجواب الحل شي يقول بأنه هو احتمال هذا الذي ذكر أنه ينقل عن ثقة عن ثقة عن ثقة إلى آخره، ينقل عن الرواية المرسلة، فيشمله أدلة الحجية خبر ثقة بلا إشكال. وأما إذا قلنا بحجية الخبر الموثوق بصدوره، مسألة وثوق بالصدور مو كون الراوي ثقة، فلا يتم هذا الوجه، لا بد حينئذ من حصول الوثوق عندنا كما يقول سيد الخوي، لا بد من حصول الوثوق شنو حتى يكون حجة، حتى احنا نؤمن بحجيته لا بد ان يحصل لنا شنو الوثوق، مجرد ان يكون الراوي ثقة، مع افتراض عدم حصول الوثوق بالصدور هذا لا يبرر البناء على حجية هذا الخبر، ولا يبرر شمول أدلة الحجية مثل هذا الخبر، لأن الحجية ثابتة لخصوص الخبر الموثوق بصدوره، فلا بد أن يحصل لنا الوثوق، فلا بد حينئذ من حصول الوثوق عندنا بثبوت المخبر به، حتى إذا فرضنا حصول الوثوق عند الصدوق، أوضح الشيخ الصدوق حصل له الوثوق، حصل له الوثوق، لكن وثوق الشيخ الصدوق أي لازم حصول الوثوق شنو عندنا، حتى إذا فرضنا حصول الوثوق عند الصدوق عند الشيخ الصدوق، فضلا عما إذا لم يحصل له الوثوق واكتفى بوثاقة الراوي. فكأنه هذا الوجه مبني، يعني الجواب الحلي مبني على هذا الرأي اللي يقول بأن الحجية تدور مدار وثاقة الراوي. والشيخ الصدوق ثقة، من ينقل عنهم أيضا ثقات كما افترض تشمله أدلة الحجية، فيكون حجة هذا الخبر، حتى عندنا يصير حجة، حتى عندنا أيضا يكون شنو حجة، لكن على الرأي الآخر لا يصير عندنا حجة إلا إذا حصل لنا الوثوق بالصدوق. هذا مضافا، نرجع إلى مسألة الشيخ الصدوق في محل كلامنا، في محل كلام لا ضرر ولا ضرار، هذا مضافا إلى أن مرسلة الشيخ الصدوق بها ميزة كما ذكرنا، بها ميزة شنو أنه بها فتقيت في ذيل الحديث، وهي شنو في الإسلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ويتفرد هم بهذا، غير ما حد ذكر هذا القيد. بينما روايات أخرى كلها ما في هذا القيد، لا ضرر ولا ضرار. حينئذ يقال أنه من المستبعد وجود هذه الإضافة لعدم نقلها لا في كتب الخاصة ولا في كتب العامة، ما منقول هذه الإضافة، واللي يقرب هذا أنه هذه ما لها وجود في الإسلام أن الشيخ الصدوق حينما أورد المرسلة كان في مقام الاحتجاج مع العامة في مسألة عدم إرث المسلم من الكافر وإرث الكافر من المسلم، كأنهم هيك يقولون مسلم لا يرث من الكافر لكن الكافر يرث من المسلم، هو في هذا المقام سماع هم يقولون أو لا هو في هذا الصدد يستنكر هذا القول، وأن الإسلام لا يوجب الإضرار، معنى أن الكافر يرث من المسلم لكن المسلم لا يرث من كأنه الإسلام هذا أوجب الإضرار هذا إذا أسلم ما يرث من الكافر، لكن إذا ما أسلم هو يرث من الكافر ومن الشنو ومن المسلم. وأن الإسلام لا يجب الإضرار بعدم الإرث، فلا يكون في كلامه ظهور في أن هذه الكلمة موجودة، هذا القيد موجود في أصل شنو؟ في أصل الواحد. كأنه يريد يقول بأنه لا ضرر ولا ضرار أيضا ثابت وين في الإسلام، فشلون يصير الإسلام موجب للضرر والضرار في هاي الموضوع؟ يعني عندما يفترض أن هذا مسلم وأبوه كافر، إذا قلنا لا يرث هذا معناه أنه صار ضرر وضرار وين في إسلامه؟ إن أسلم مسلم فيكون ضرر وضرار. هذا يقرب أن يكون هذه العبارة أيضا هي يعني أساسا لا وجود لها. وهو أيضا في هذا الصدد ذكر حديثين آخرين عن النبي صلى الله عليه وآله غير هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، وهما حديث أن الإسلام يزيد ولا ينقص أم ذكر، وحديث أن الإسلام يعلو ولا يعلى على. هذا يقرب أنه في الإسلام هم أضيفة هنا إلى رب بيان أنه ماكو ضرر ولا ضرار وين في الإسلام ولو لم تكن موجودة في أصل الحديث. زين، هذه على كل حال الغرض من هذا البحث كله هو إثبات أن الطائفة الثالثة من الأخبار اللي هي المراسيل وأنبتها كما قلنا مرسلة الشيخ الصدوق، أن هاي ميس نتعامل وياها على أنها رواية تامة وحجة وصحيحة السنن، وأنها هي مرسلة ومرسلة. هذه هي أهم روايات القاعدة، وقد تبين عدم تمامية سنن معظمها باستثناء الرواية الأولى من الطائفة الأولى اللي رواها المشايخ الثلاثة. خب، يترتب على هذا أنه كل الروايات غير تامة سنداً إلا رواية واحدة، يعني لم يسلم لنا إلا رواية شنو واحدة تامة سنداً حسب الموازين في تصحيح الخبر، موازين تصحيح الأخبار قطع النظر عن التواتر وكذا سنجي ليه، لكن إذا طبقنا الموازين المتعارفة لتصحيح الأخبار ما راح يصح عندنا إلا خبر شنو خبر واحد. يترتب على ذلك أولا أننا لا نقع في مشكلة تهافت المتن، ما راح يصير تهافت لأنه لم يسلم لنا إلا متن واحد، بعد ما له معنى تهافت المتون؟ تهافت إنما يكون عندما تكون هناك أخبار كثيرة متهافتة في المتن مختلفة في المتن، لكن إذا ما عندنا إلا رواية واحدة بعد ما نقع في مشكلة تهافت المتن بشكل واضح كما ذكروا. إذ لم يثبت إلا متن واحد من الرواية الصحيحة وهي لا ضرر ولا ضرار، هذا هو اللي الأمر الثاني اللي يترتب أنه يكفي للبحث عن الجهات المرتبطة بالقاعدة، يعني ذكرناها في المقام الرابع اللي عقدنا لذلك التنبيهات ترتبط بالقاعدة بحوث مهمة، أنه يكفي للبحث عن الجهات المرتبطة بالقاعدة تحديد مدلول هذا المتن. فينا نحدد مدلول شنو؟ لا ضرر ولا نقتصر على هذا ونبحث في تلك الجهات على ضوء هذا المتن بغض النظر عن شنو؟ عن غيره. أي أمر آخر غير مسألة التهافت. الأمر الثالث هو أن التعامل مع دليل القاعدة يكون على أساس أنه دليل ظني. دليل ظني لأنها لم تثبت إلا بخبر واحد الحجة، ما يخالف خبر واحد الحجة، لكن هي دليل تبقى شنو؟ دليل شنو؟ ظني. نعم قد يدعى التواتر في المقام، وهو التواتر إما إجمالي وإما لفظي وإما شنو معنوي. التواتر الإجمالي يكون بلحاظ الكثرة العددية بقطع النظر عن وجود شنو مضمون، ملاحظة المضمون وما تشترك به الروايات ما يلاحظ هذا، فقط الكثرة تلحظ الكثرة العددية. إذا كانت الكثرة العددية بالغة إلى درجة بحيث يحصل اطمئنان أو علم بصحة واحد من هذه الأخبار بحساب الاحتمالات، هذا يسمونه تواتر. يقولون هذا الواحد من هذه الأخبار متواتر شنو؟ إجمالاً، أمر عنه بتواتر الإجمال. يكون بلحاظ الكثرة العددية التواتر الإجمالي للروايات بقطع النظر عن وجود ما تشترك به من حيث المعنى أو من حيث اللفظ، فيحصل القطع والإطمئنان بصدق بعضها. ليش؟ لاستبعاد كذب الجميع. جميع واحد ألف خبر كلهم يكذبون، هذا ما محتمل احتمالا معتدلا به، فيحصل اطمئنان بأن واحد منها على الأقل يكون شنو؟ صادق وثابت. هذا يعبر عنه بأنه متواتر إجمالا لاستبعاد كذب الجميع بحسب حساب الاحتمالات. وإذا الجميع كذب الجميع انتهينا، راح يثبت مقابلة صدق واحد على شنو؟ على الأقل. تواتر المعنوي يكون بلحاظ الاشتراك في المعنى فقط دون اللفظ. تواتر اللفظي ليكون مشتركة، تكون الأخبار مشتركة في اللفظي وفي شنو؟ وفي المعنى. التواتر المعنوي والتواتر اللفظي وإن كانا يحتاجان أيضا إلى الكثرة العددية بلا إشكال، أيضا يحتاج إلى كثرة عددية. روايات متعددة مشتركة في اللفظ، مشتركة شنو في المعنى مثلا، لكن دخول العامل الكيفي وهي الاشتراك في ماذا؟ في اللفظ أو الاشتراك في المعنى. دخول هذا العامل الكيفي في التواتر المعنوي والتواتر اللفظي يجعل حصول القطع أو الاطمئنان بنحو أسرع وبعدد أقل من الروايات، عدد أقل مما يحتاج التواتر شنو؟ إجمالي. يعني التواتر الإجمالي يعتمد فقط على الكثرة شنو؟ العددية، على الكم، فيحتاج إلى روايات شنو؟ كثيرة. بينما التواتر المعنوي واللفظ بعد أكثر لا، ما يحتاج تلك الكمية اللي يحتاجها التواتر شنو يا جماعة، يحتاج إلى عدد أقل من الروايات. فالكثرة معتبرة فيهما، لكنه هذه الكثرة ليست هي نفس الكثرة اللي يحتاجها التواتر الإجمالي. لماذا؟ لوجود عامل مساعد وهو شنو؟ وهو الاشتراك في المعنى أو في اللفظ. بالنسبة للتواتر الإجمالي الظاهر هذا ما موجود. التواتر الإجمالي يحتاج إلى روايات كثيرة، بحيث إحنا بحسب الاحتمالات نقول بأنه نجزم أو نطمئن بأنه ما يصير حي كلها تكذب هذه الروايات، احتمال كذب الجميع ملغى، فيحصل حين اطمئنان بأنه واحد منها على الأقل شنو؟ صادق. احنا ما عدنا هذه الكثرة من الروايات في محل الكلام بحيث يصير عدنا شنو؟ يصير عدنا من احتمال كذب الجميع، يبقى احتمال كذب الجميع. شنو الروايات محصورة؟ حسبناها الروايات معدودة. افتراض أنه يحصل قطع بعدم كذب الجميع ليلزم منا القطع بصدق واحد من هذه الأخبار على الأقل في محل كلامنا يعني مو واضح كلش. وأما التواتر المعنوي فقد يدعى على أساس الاشتراك في المعنى باعتبار أن هذه الروايات كلها تشترك في معنى واحد وهو نفي شنو الضرر، تشترك في هذا المعنى. بل قد يدعى التواتر اللفظي على أساس الاشتراك في شنو في اللفظ اللي هذا اللفظ الخاص لا ضرر ولا ضرر. سهاي التواتر المعنوي قلنا يحتاج إلى كثرة عددية، وإن كان مو بالمستوى اللي يحتاج التواتر الإجمالي لكن بالتالي يحتاج إلى كثرة عددية. هاي الكثرة العددية في محل كلامنا متوفرة بحيث يصير تواتر معنوي على الأقل معنوي سهل إذا متواتر لفظي. قد يقال بأن هذا غير واضح حصول التواتر المعنوي على الأقل، لأن الطائفة الأولى عبارة عن ثلاث روايات، اثنين من ذن الروايات في الطائفة الأولى رواها راو واحد وهو زرارة. النقول عنه اختلفت، مرة يروى عنه عبد الله بن مسكان، مرة يروى عنه منه كان ابن بكير. هذا المقدار هل يفيد في حصول التواتر المعنوي على الأقل؟ التواتر اللي يوجب شنو؟ يوجب الجزم، الجزم بصدور هذا المضمون وهذا المعنى أو لا؟ يمكن أن يضم إلى هذا الشيء إذا شككنا في حصوله أن نضم إليه شهرة الرواية. هذه الرواية مشهورة بين المسلمين قاطبة ويستشهد بها ويستدل بها، حتى العوام أيضا يستشهدون بها في بعض المواقف. شهرة الرواية مشهورة جدا، إذا ضمنا هذه الشهرة إلى هذه الروايات التي وصلتنا قد يحصل التواتر معنوي. وهذا يوجب الوثوق والاطمئنان بماذا؟ بصدور هذا المضمون لا ضرر ولا ضرار. هذا ما حصل، احنا عندنا رواية صحيحة تامة سندا تدل على هذا المضمون. وبناء على ذلك يكون سند القاعدة خبرا قطعي الصدور. إذا قلنا بالتواتر، إذا قلنا بالتواتر سند الرواية يكون خبرا قطعي الصدور، ويثبت بهذا الطريق المقدار المتيقن فقط، أي ما تشترك به جميع الأخبار دون ما تختلف فيه. ما نقدر نثبت في الإسلام يعني فرد بها منه الشيخ الصدوق المرسل، ولا نثبت على مؤمن لا ضرر ولا ضرر على مؤمن فرد به ابنه ماذا منه في رواية واحدة موجودة. هذا ما نقدر نثبته، ما تشترك فيه الأخبار نثبته. وحينئذ إذا شك في شمول القاعدة لمورد، شككنا في شمول القاعدة لمورد، لا يمكن إثبات مفاد القاعدة فيه. يعني شك ما نقدر نثبته، لأن يعني إثبات مفاد القاعدة فيه مبني دائما أفرض على وجود كلمة شنو في الإسلام، أو مبني على وجود كلمة شنو على مؤمن وأمثال هذه الأمور. زين، هذا كله في المقام الأول اللي هو استعراض الروايات المستدل بها على هذه القاعدة. المقام الثاني وهو مسألة التهافت الموجود في خبر نفي الضرر، سنجد بين المقصود به. وصلى الله على محمد وعلى آله.
الله.